بسم الله الرحمن الرحيم.
لها أثرها في القلب. كلمة قالها عمر رضي الله عنه: أناسا يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أهل السنن أعلم بالقرآن. فإن أهل السنة أعلم بالقرآن. والذي ثبت أن كل ما تمسك الإنسان بالسنة التي هي ماذا؟ التي وصف القرآن بأنها الحكمة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد تجلت الحكمة في كثير من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في هذه الحكمة أسوة. النبي عليه الصلاة والسلام مرت دعوته في مراحل: مرحلة ضعف ومرحلة قوة. مرحلة الضعف كان فيها الكفر في حالة القوة، والكفر بطناش لا يعرف الرحمة. فإذا صار الكفر هو في موقف الضعف انتقل إلى مرحلة النفاق المنافقة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا في المراحل التي نتعرض إليها. قد نكون في حالة ضعف وننتقل إلى حالة القوة. كيف نستعمل هذه القوة؟ كيف نستغل هذه القوة؟ وكيف نتعامل مع هذا الضعف؟ وكلما ابتعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كانت ردود أفعالهم وتصرفاتهم وتعاملهم مع هذا الكفر، كلما كانت حقيقة لا تتلائم والتعامل مع الظرف الموجود. فإذا اتبعوا السنة كانوا موفقين. أضرب لكم مثال: النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه الجزوة وأسيء إليه، وكان يسكت. أليس كذلك؟ لماذا كان يسكت؟ خوفا من الأذى أم ماذا؟ أم تعليما للصبر والمصابرة في مثل هذه الأحوال التي قد تمر بالأمة، فتكون فيها الأمة في مثل هذه الحال من الضعف؟ السنة ليست فقط في لا تتعلق فقط في الوضوء أو سنن الأذكار أو سنن الصلوات، لا، بل تتعدى ذلك إلى سنن الجهاد. هناك الجهاد سنن لا بد من أن يختفى فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا يعجبني كتاب قرأت كثيرا منه بل ودرست فيه، وهو كتاب مواقف تربوية من السنة النبوية للشيخ المعروف لعله عندكم الشيخ أحمد خليل حفظه الله. كتاب طيب، وأرى أن دراسة هذا الكتاب مهمة. دراسة السيرة اليوم لا بد أن تأخذ حيزا من وقتها حتى نتعرف على السنن النبوية في مواجهة أعداء المسلمين، ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا الكفر المبين. طبعا لعل ولا يخفاكم كما أرى من البعض يعرفونني، أنا لي ولله الحمد صولات وجولات مع عقائدين، مع المخالفين لعقائد المسلمين من الداخل والمخالفين لعقائد الإسلام من الخارج. كان في مناظرة لله الحمد مع أحد كبار النصارى، وكان اسمه بنتاور، والذين على الفلتوك الآن لهم مداخلات الفلتوك يعرفون هذا الرجل. وكان لي مناظرة معه منذ حوالي 4 سنوات، من أروع ما يكون لله الحمد، حتى قال في آخرها: إذا كنت تعتبر ذلك يا شيخ المشقية أن هذه مناظرة يعني كانت ضربة لهم. بعدها كان هناك مناظرة أخطأ فيها أحد الأخوة لأنهم اشترطوا عليه أن لا يتكلم فيها إلا عن القرآن، شبهات حول القرآن، وهذا منهج لا نقتضيه أبدا، لأنه لا بد من المقارنات أثناء الكلام على الديانتين في نفس الوقت. وهم جماعة يتكلمون يقولون طيب الآن نتكلم عن القرآن، الأسبوع القادم نتكلم عن، ثم ينتهي الموضوع ويعتذرون عن، فهم يأخذون هذا هذه المناظرة التي صارت عن القرآن وينشرونها بين الناس. لكن ولله الحمد دخلت ووجدت أن هناك مناظرة وأن هذا الرجل نفسه موجود. وكان هناك امرأة سألت لماذا يا مسلمون توجد عندكم في القرآن ضمة وفتحة وتشكيل، لماذا؟ هل هذا من الوحي؟ هل هذا من الوحي ولا أنتم أضفتموه؟ طبعاً لو أننا مسكنا القرآن الآن مشكل وفتحناه وقرأناه ما نقول ألف همزة مفتوحة، لام عليها فتحة، ميم عليها ضم، ما نقول هذا؟ هل نقرأ التشكيل يا إخوان ولا ما نقرأه؟ لا نقرأ التشكيل، فهذا ليس من الوحي. طيب فقلت لها هذا التشكيل إنما وضع من أجل الذين لا يعرفون القراءة، لأنه حتى مع التشكيل لن يستطيعوا أن يقرأوا القرآن. ولذلك أنا أطالب أنتم أن يفتح القرآن الآن ويقرأ سورة النساء آية رقم 119 الآن. فجاء المشرك وبدأ يضيع الوقت من أجل أن يمكن بنتأور أن يقرأ الآية ويتمرن عليها، لكن أنا أعلم أنه حتى لو تمرن لن يستطيع أن يقرأها قراءة صحيحة. فقال هذا ليس سؤال، هذا اختبار، لكن سوف نرى إن كنا نستطيع أن ننجح في هذا الاختبار. ولأمنيهم فليتكن آذان الأنعام ولأمرنهم معك حق تفتك يا شيخ مشروع. القرآن لم يتنزل بلغته، كان قبل فترة يتكلم عن أخطاء القرآن اللغوية والأخطاء النحوية في القرآن، ثم الآن لم يعد يتنزل بلغته. والآية كما تعرفون ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. كان تستغرق معها هذه حتى يتمكن من قراءتها، فالحمد لله كان موقفا قويا ولله الحمد أسقط هذا الرجل الذي لم يعد يدخل الإنترنت لشهور بعد ذلك. ومن ذلك أيضا حواراتنا الداخلية مع المخالفين، ولم أقول أعداء الإسلام من الداخل، سوف أتركها، لكن الكثير منهم كذلك مخالفون ممن يخالفوننا في التوحيد، في المواقف من أسماء الله عز وجل وصفاته، في قضية البدعة، وفي قضايا كثيرة. مثلا يعني ولنا تكتيك في الرد عليه، لنا تكتيك وسوف أعطيكم نماذج من هذه، وإن كانت يمكن أن تعتبرها استراحة ولا جلسة طرفة. مثلا واحد يقول لي وننظر إلى حديث من دعا إلى هدى يتبين لنا لما نقصده من الحديث الشيعي، مثلا فيما يتعلق بالشيعة، مثلا الدليل على إمامة علي قوله تعالى يا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وقد ورد أن الذين آمنوا أنها نزلت في علي، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم تحفظون الآية بارك الله فيكم وهم راكعون. قالوا سيدا ورد أن علي رضي الله عنه كان راكعا فجاء رجل يطلب حاجة له فخلع علي الخاتم من يده وأعطاه إلى ذاك الرجل فنزلت فيه الآية. طبعا ابن كثير قال ولا يصح من هذه الروايات شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رواتها. وقال أيضا عن الإسناد الذي رواه الكلبي قال هو هذا إسناد لا يفرح به. فحرف تفسير ابن كثير طبعا تفسير ابن كثير يطبع الكثرة في المطابع الشيعية في لبنان، دار المعرفة، دار الحياة، كثير من دور النشر شيعية. فبدل أن يكتب لا يفرح به استبدل به لا يقدح به. ولو أنك بحثت عن عبارة لا يقدح به في تفسير ابن كثير لن تجد ولا مرة واحدة، لكن لو وضعت كلمة يفرح به سوف تجدها عدة مرات في تفسير ابن كثير. والآن طريقة البحث سهلة جدا في الكمبيوتر، حرف من يفرح به لأن القدح إنما يأتي بعده لفظ في يستعمل معه اسم الجار في وليس بي، لا يقال في اللغة العربية يقدح بي وإنما يقدح فيه، ولا يقال يقدح به. فكنا نقول له طيب ألستم تقولون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، ما معنى إنما وليكم يعني إنما إمامكم؟ يقول نعم. طيب تقبلون؟ إذا كنتم تقبلون أن يكون سيدنا علي هو الإمام في هذه الآية فاقبلوا أن يكون الله هو الإمام الأول، فاقبلوا أن يكون الله هو الإمام الأول. إنما وليكم الله يعني إمامكم، إذا صار الله هو الإمام ورسوله صار النبي هو الإمام والذين آمنوا علي صار هو الإمام. مشكلة كبيرة، هل تقبلون أن يوصف الله بأنه إمام؟ فحينئذ ينتهي الحرب على الإسلام. هذه الأيام أيها الأحبة حرب عقائدية، حرب عقائدية، وللشيعة بالتحديد شبهات كثيرة في السنة النبوية. وسوف يصدر لي قريبا، وأنا جئت من أجل طباعة كتاب لي اسمه الاستدلال بالسنة النبوية في مذهب الشيعة أو عند الشيعة في ميزان النقد العلمي، ما يزيد على 700 حديث من الأحاديث التي تكثر شبهاتهم حولها، إما أن يكون ضعيفا أو أن يكون صحيحا لهم فيه استدلالات باطلة. نضرب مثال للحديث الضعيف، من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه، هذا الجزء من الحديث صحيح لكن صحيح بعد شق الأنفس لأن الروايات فيه معلولة كثيرة، لكن يعني يمكن أن تنجبر وليس فيه إشكال، ليس فيه الحديث إشكال، الحديث ليس فيه إشكال لأن الحديث متعلق بماذا أيها الأحبة؟ متعلق بالمودة والنصرة، وهذا ليس فقط لأهل البيت، لكل مسلم، من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه، كما قال الله عز وجل يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا. هل لفظ المولى متعلق بالإيمان أم لا؟ طيب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هل هذه متعلقة بالإيمان؟ هل الكفار لا إمام لهم؟ هل الكفار لا إمام لهم؟ لهم ذلك. ويقول الله عز وجل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. مشكلة، يأتون بنصوص صحيحة لكن مفاهيمهم فيها باطلة. فهل يقال بأن الله وجبريل هما إمامان أيضا؟ نكمل الحديث. الحديث طبعا فيه زوائد ضعيفة، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، هذه الزيادة ضعيفة، لكن لو أردنا أن نستدل بها مصيبة يرجع فيها الدعاء على علي. لماذا؟ أليس في هذه الرواية اللهم والي من والاه وعادما عذابه. فبتولي أبي بكر للخلافة بدلا من علي رضي الله عنه، فلا يصير أبو بكر معاديا لله، فكيف يتولى علي من يعادي الله عز وجل؟ كيف تولى؟ ومعلوم أن عليا بايع أبا بكر رضي الله عنه، جزاك الله خيرا، بايع أبا بكر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ قالوا بايع مرغما. نقول طيب، كان في مداخل على المستقل برا، وداخل أحد الشيعة وقال نحن نخالف أهل السنة، أهل السنة يتولون الحكام الظلمة، لكن نحن نقتدي بثورة الحسين، لا نرضخ ولا نخضع للحكام الظلمة. فأخذت التليفون واتصلت بالمستقل وقلت لهم نعم نعم صحيح، نحن نخضع للحكام الظلمة، نقتدي في ذلك بعلي رضي الله عنه الذي خضع لأبي بكر وبايعه وهو عندكم ظالم. وعندهم مشكلة إذا قالوا ذلك، إذا قالوا أن عليا كان مرغما على أمره، نقول حلوا هذا الإشكال، هناك تناقض بين ما فعله الحسين رضي الله عنه في القيام والثورة على الظلم الموجود في عهد يزيد، وبين صبر علي وخضوعه وتقيته لأبي بكر وعمر وعثمان. ما هذه التقية التي تدوم في ثلاث خلافات، ثلاث خلائق أبي بكر وعمر وعثمان؟ ثم نقول إذا اجتمعت التسمية والبيعة والتزويج فقد نفت كل الدعاء بعد ذلك. ماذا نقصد بهذه العوامل الثلاث؟ التزويج والتسمية والبيعة. لننظر، البيعة معروفة، مقصود أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر وعمر وعثمان، وهذا موجود عندهم في نهج البلاغة، وهو أصح كتاب عندهم، وفيه قال بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذا كتاب نهج البلاغة. فإذا البيع أقر بها. طيب، التسمية، كثير من الشيعة لا يعرفون أن علي رضي الله عنه عنده ابن اسمه أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان. قالوا طيب التسمية ما فيها مشكلة، ممكن الواحد يسمي أي اسم. كيف تتعاقب تسمية الثلاثة بالخلفاء الثلاثة بهذا الترتيب؟ ولذلك يسمون أمة أبي بكر وأمة عمر وأمة عثمان، ماذا يسمونها؟ أم البنين. بالله عليكم، واحد الآن عنده أم، ماذا تسمى؟ بماذا تكنى الأم الآن؟ إذا كان اسمه محمد تكنى أمه أم محمد، إذا كان اسمه مثلا مصطفى تكنى أمه بأم مصطفى. لكن لماذا يشتهر عند الشيعة وصف أم البنين، أم أولاد؟ يعني مثلا حضرتك اسأل عندها زوجة، نعم عندها أولاد، نعم، ما هي كنية زوجتك؟ والله هي أم أولاد. كيف نزلت كنيتها أم أولاد؟ ماذا تريد أن تخفوا؟ يريدون أن يخفوا أن علي رضي الله عنهم تزوج زوجة وسمى أبناءها بي أبي بكر وعمر وعثمان. هذا انتهينا البيعة، انتهينا إلى التسمية، انتهينا من التسمية، ننتهي إلى التزويج. أما التزويج فقد ثبت، طبعا عندنا ثبت أن عمر رضي الله عنه تزوج بأم كلثوم. أتاني شيعة وقالوا تحدات في المشقية أن تثبت لنا لانسحاقك أن عمر رضي الله عنه تزوج من أم كلثوم. قلنا تفضلوا، هذه رواية في صحيح البخاري أن عمر أهدي له مرط، يعني زي لباس النساء، توزع منه، فقيل له هل وزعت منه شيئا على أم المؤمنين، على زوجة أمير المؤمنين عفوا؟ فقال الراوي يريدون بذلك أم كلثوم رضي الله عنها بنت علي رضي الله عنه. وهذا في صحيح البخاري. ماذا عندكم أنتم؟ ثبت ذلك في كتابهم الكافي. في كتابهم الكافي قالوا ليس كل ما يرويه الكافي صحيح، أنا مفضلون الكافي على البخاري. ليس كل ما فيه صحيح، نقول ما في مشكلة. رواه المجلسي، عفوا رواه الكليني، وفي كتاب الآت العقول اللي هو تحقيق وتخريج لكتاب الكافي قال عن الروايتين صحيحتان. قال ليس كل ما يقوله المجلسي صحيح، المجلسي بشر يخطئ ويصيب. يعني ما تصيحكم تمسكهم هو البيت. طيب أنت تخطئ ولا تصيب؟ تقول نعم أخطئ وأصيب. طيب الآن كيف تحل الإشكال بينك وبينهم؟ هو عالم وأنت لست عالم، كيف حققته بأنه يخطئ ويصيب ورددت قوله؟ فإذا وصفناهم بالرافضة قالوا، وقد فعلنا البارحة ذلك، كان الأخ معي البارحة، قال نحن رافضة الحق، رافضة الباطل. إذا أردت تسمينا بالرافضة نحن رافضة الباطل، نقول ما في مشكلة، نعملكم جلسة نبض حتى نشوف، نجيب لكم بارومتر ونشوف إذا كان فعلا أنتم رافضة الباطل ولا لا. النبي ينسى، الإمام ينسى ولا ما ينسى؟ طيب النبي ينسى ولا ما ينسى؟ قالوا ما ينسى. كيف ينسى؟ ما أتمنى على وحي الله، قد ينسى وحي الله، كيف أتمنى على ذلك؟ نقول ما في مشكلة، النبي في كتاب الله ينسى ولا ما ينسى؟ قالوا لا. ماذا تقول في قوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما؟ من هما؟ موسى ويشعى بن نون. قال يعني ترك نسي، يعني ترك، ما المشكلة. عندنا مثل يقول الحق الكذاب على باب الدار كذا، عندكم هذا المثل؟ ما المشكلة. طيب فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من هذا من سفر إلى هذا المصطفى، آتنا غداءنا. هل كان موسى رضي الله عنه يعلم أن الحوت ترك؟ أشوفنا. قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني ولا الشيطان أن أذكره. وين تركونها؟ أين الترك؟ إذا النسيان هنا طبعا نسيان نفي على معنيين يا إخوان، وأهل الباطل يركبون المعنى الثاني في خلاف سياق في خلاف السياق الصحيح، وهذه نقطة مهمة جدا. في كثير من الألفاظ يكون كثير من الألفاظ يكون لها أكثر من معنى، فكيف نركب المعنى الصحيح؟ السياق هو المتحكم، لست أنا ولا أنت. إذا قلنا رأس الآن، أطلقنا كلمة رأس، ماذا نفهم من كلمة رأس؟ هذا الرأس. إذا قلنا رأس الجبل، أليس أنت في حينئذ تصور رأس بهذا الشكل؟ ها؟ طيب حيوان، لو واحد صرخ الآن في المجلس قال حيوان، ماذا يتولى إلى الثاني الآن؟ ها؟ ها؟ طيب لو قلت الآن وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، هل عم نتكلم عن الدواب الآن؟ ولا عم نتكلم عن إيش؟ الحياة الحقيقية. إذن المتحكم في المعنى المتعدد للفظ الواحد، المعنى المتعدد للفظ الواحد هو السياق. كيف علمنا أن الله عز وجل يتوعد التاركين أو الساهين عن الصلاة مع وصفه لهم بالمصلين؟ كيف علمنا؟ إلا عندما أكملنا السياق. فويل للمصلين، وقفنا عنده. طبعا ممكن الوقف عنده ويتبين عند قراءة الآية التي تليها، لأن بعض الناس يقولون لابد من أن تصلى، هذا غير صحيح. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالسياق ولله الحمد بين أن المقصود بذلك هؤلاء الذين يصلون لكنهم يسهون عن صلاتهم، هم ساهون عن صلاتهم وهكذا. فحينئذ كنت أتكلم عن فقال يقول الله عز وجل وكذلك اليوم تنسى ليس هذا كان الترك صح لكن نقرأ الآية الآن قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لكن قبل ذلك أيضا ومن أعرض إذا السياق متعلق بنسيان الخطأ ولا نسيان الترك المتعمد نرجع إلى تلك الآية قالوا لما قال موسى للخلق لا تؤاخذني بما نسيت نحن نحتاج عليه بهذا قال نعم معناها لا تؤاخذني بما فرقت وأهل الباطل يهربون مما يظنونه باطلا فيقعون فيما هو أبطل طريقة أهل الباطل دائما هكذا فنقول لهم هل يقول موسى للخضر لا تؤاخذني بما تعمدت تركه بما تعمدت تركه كيف يتعمد موسى مخالفة ما وعد أن يجيزه؟ هذا أعظم المدرج النسيان العفوي الذي تقتضيه الطبيعة البشرية لأن النبي لا يخلف وعده فكيف يتعمد موسى هنا إخلاف الوعد؟ ألم يقل له؟ قال فإذا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ومع أن هذه الآية يستدل بها على طاعة المريد للشيخ فإنه لا يوجد فيها ما يحقق هذا الاستدلال أبدا لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما ترك الإنكار أبدا مع أن عنده شهادة تزكية للخضر من الله عز وجل ولم يكن في الأمر معروف النهي عنه لكن غاية ما في الأمر أنه لم يتبين له أن الخضر مأمور من الله عز وجل وهذا دال على أن الخضر على أن الخضر ماذا؟ نبي الخضر رضي الله عليه الصلاة والسلام نبي وهذا ما أكده حافظ بن حجر والرازي وكثيرون مخالفين به من خالفوا ذلك مستدلين بقوله تعالى وما فعلته فنقول ماذا نقول في النسيان الآن؟ قال النسيان لا تؤخذ من نسيب على الترك فنقول قالت توصي صاحبك في كتابه التبيان في تفسير القرآن قال النسيان في هذه الآية يأتي النسيان عادة يأتي على معنيين قيل بأن النسيان هنا في هذه الآية هو الترك والأولى هو خلاف ذلك وهو النسيان الحقيقي الذي تقتضيه الطبيعة البشرية هذا ما رجحه التوصي فماذا بقي عندك أن تقول؟ حينئذ قال يعني النبي قد ينسى آية نقول الحفظ لوحي الله من الله الذي وعد فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقد ائتمن النبي على وحي الله وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب فإن كان يتوقع أو يكون هناك احتمال من خطأ يحدث فهو أولى أن يحدث بسبب أمنية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع شيء من الخطأ بالرغم من أمنيته صلى الله عليه وسلم فاطمئنوا كتاب الله ماذا بقي عندكم من حجة إلا التلاعب بكتاب الله وإلا ما تثبتون به أنكم رافضة الحق وهذا أقول هذا أيها الأحبة وأنا أحثكم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها فإن الفرق بين الدين الباطل وبين الدين الحق وبين الفرقة الباطلة وبين فرقة أهل الحق أن الناس كلما تعمقوا واقتربوا من الملة الباطلة كلما كانوا أسوأ حالا بخلاف من تعمقوا في الدين الحق ولذلك لا أقتضي أبدا أن يوصف الذي المتمسك بالسنة النبوية بأنه متشدد في التمسك بها إذا تمسك بها بالحكمة التي عرفنا بها السنة فوالله كلما دخل وأخذ من معينها وتعمق فيها كلما كان على الحق والحكمة أيضا في التعامل مع الناس يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بأنه مذمم كيف تعامل مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظر ابتسامة نبوية رائعة وبهدوء نبوي، هدوء الواثق المطمئن بنصر ربه وتأييده له. يقول لعائشة رضي الله عنها: ألا تنظر كيف صرف الله مسبة قوم عن قوم عنه؟ يسبون مذمما وأنا محمد. يسبون شخص مذمما، ما يسبون يعني، هو يسبون واحد اسمه مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأحثكم على اتباع السنة وعلى الأخذ من معيني، فإنكم كلما أخذتم علما كلما كنتم على حكمة أعظم وأعظم. وكذلك بالنسبة للشبهات، أنا كنت يعني في ردي على الباطل كنت يعني بدأت في مراحل، والآن أنا أعتبر نفسي في مرحلة أخيرة. المرحلة الأولى الرد على الماسونية والرد على النوادي الروتري وكذا كذا كذا. المرحلة الثانية الرد على أهل الباطل من داخل هذه الأمة، ممن يعرفون بمخالفاتهم، كانوا مثلا يمثلون نصف الطريق بيننا وبين المعتزلة، ولا أريد أن أذكر اسمهم الآن ولا حاجة لذلك الآن. كانت هناك ردود عليهم في جماعة اسمها جماعة الأحفاد، بدأ ظهرت وكانت حقيقة هذه الجماعة مؤذية جدا بأهل السنة، واستغلت أسوأ استغلال وممكن لها من قبل هؤلاء الرافضة والباطنيين. لكن ولله الحمد نصرنا الله عليهم، ولعلكم أن تدخلوا على موقع اسمه أنتي حبشيز، أنتي حبشيز، أو تكتبوا بالعربية في البحث في جوجل ولا غيره، كشف حقيقة الأحفاش بيطلع عنكم الموقع فورا. وهذا الموقع فيه حوارات كبيرة بيني وبين هؤلاء القوم، والتحذير من عقائدهم، أنهم يعلمون يأتون بكتاب التوحيد للصدوق الشيعي، يأتون بعبارات منه ويحفظونها أهل السنة في لبنان، وهم يعني يذهبون بأهل السنة في لبنان تدريجيا نحو التشيع بخطى تدريجية. ولله الحمد ردنا عليه. المرحلة الأخيرة الآن، طبعا كنت أرد وأناظر ضد الشيعة، المرحلة الأخيرة وهي التمسك بالسنة والإتيان بكل شبهاتهم حول السنة النبوية. يعني مثلا أضرب لكم بعض الأمثلة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتردى من جبل، أن ينتحر لما تأخر عليه الوحي أو تأخر عليه جبريل، أراد أن يتردى، فيقول هذا في صحيح البخاري. الآن لو قيل لكم ذلك ماذا تفعلون؟ هذا في صحيح البخاري؟ من الراوي لهذه الرواية؟ الراوي ثقة، اسمه الزهري ثقة، لكن ماذا قال الزهري؟ قد بلغنا. إذا هذه البلاغات التي ليس فيها إسناد، الإسناد إلى الزهري وهو ثقة صحيح، لكن لما يقول الزهري بلغنا انتهى الموضوع، هذه البلاغات ليس فيها إسناد فلا قيمة لها، حقيقة لا قيمة لها. وهذا لا يطعن فيما عند البخاري أبدا ولا يقال طيب هذه معناتها رواية ضعيفة، نقول لا، أصلا لا يوجد سند لها. إذا قال الزهري، هل قال الزهري حدثني فلان وحدثه فلان عن ذلك؟ لا، قال بلغنا، فهل يقبل مثل هذا البلاغ؟ لا. فيبقى كلام الزهري كثقة، ورواية البخاري عن الثقة لها اعتبارها ومصداقيتها، ولكن الإشكال الوحيد أن الزهري قال بلغنا وقد أبهم الإسناد، وبالتالي الإسناد غير موجود، فحينئذ لا قيمة لمن لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتحر. لما نتعلم هذه الأمور حقيقة نتمسك بسنة وندافع عن سنة النبي، والمحبة الحقيقية هي تتجلى في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن سنته. فحين يقوم قوم ويصرخون ويقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونقاطع الرضاعة، نقول نشكر لكم ذلك جزاكم الله خيرا، لكن الشكر الأكبر لمن يدافع عن هذه السنة ويكرس حياته لها. وقد كرس كثير من الحفاظ ومن أهل العلم ومن أهل الحديث حياتهم للدفاع عن السنة النبوية. مثلا تأتينا رواية مثلا يقولون الخرقة الصوفية لها إسناد، سندها فلان 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 عن فلان، عن الجنيد عن الشبلي، والشبلي أخذ عن الحسن البصري، والحسن البصري أخذ الخرقة الصوفية من علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الذهبي ويقول هذا إسناد منقطع. ليش يا ذهبي؟ قال لما توفي علي بالكوفة كان عمر الحسن البصري في البصرة 7 سنوات، فكيف يأخذ الفتح عنه؟ هذا الإسناد، علم الإسناد في هذا الدين لم يعرفه أحد من قبل ولن يساويه أحد من بعد. هذه ميزة هذه، وأنا أرى المعجزة الإلهية تتجلى في السنة بشكل مفصل كما أرى المعجزة بشكل مجمل في القرآن. أرى المعجزة بشكل مفصل في الحديث النبوي، وقد عشت في ذلك سنوات أثناء كتابة الكتاب، والله تجلى فيها عظمة السنة النبوية في ذلك. ولعلكم إذا اقتنيتم هذا الكتاب واطلعتم على، طبعا هو ليس ترويجا للترويج التجاري للكتاب بقدر ما هو، وأنا إن شاء الله أحف أخانا الفاضل عندما يطبع الكتاب أن توضع في هذا المكان المبارك 100 نسخة مجانية هدية لكم إن شاء الله، فليس ترويجا تجاريا لكم، لكن حقيقة أريد أن تعيشوا معي هذه السعادة التي عشتها لسنوات طويلة في دفاع عن السنة، بل والله زادتني يقينا بأن هذا الدين عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير وأطير عليكم، وأشكر أولا شيخنا الفاضل الشيخ أحمد الله يحفظه ويبارك فيه على إعطاء المجال لهذا هذه الكلمة، كما أشكره ولا ينفض مني أن أشكره، لكن أسأل الله أن يثيبه خير الثواب وخير الجزاء على هذا الجمع الطيب الذي تجتمعون فيه، وأحثكم على المزيد من ذلك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وشكرا على سماعكم. حقيقة أنا ما كنت مهتم فيه، لأني كنت أعلم أنه ما يسمع، أنا دخلت كنت أدخل الغرفة وأرفع يدي ليتكلم ما يسمع، فكنت موضوع في الحوار مع من يسمى بزكريا ونص ما يبص منه، وأنا أعلنت من فترات أي واحد منهم لي وناظر له خمس دقائق، فقط خمس دقائق، يعطيكم واحدة من حيلي لا بأس أن تستفيدوا منها. مثلا النظام يقول، يأتي ويقول المسيح إله المحبة، المسيح رمز المحبة، رمز السلام، فنقول له هل هو إله؟ يقول نعم. طيب لكنه هذا الإله قال في العهد القديم اقتلوا كل ذكر كل أنثى، اقتلوا كل امرأة بل وكل طفل، دمروا البيوت، املؤوها بالجثث والقتلى، لا ترحموا أحدا، لا ترحم أعينكم أحدا. فجاء واحد مسيح قال يا لك من كذاب يا المشبيه. المسيح لم يقل ذلك، هذا الذي قال قال ذلك هو الله وليس المسيح. هذا قبل التركيب، فهذا اذا هذا قبل مسير الامتحان، اذا المسيح ليس اله يقع في وضعه، فانا يقع في وضعه، شو تقول اله؟ اذا كان هو اله اذا هو الذي قال اقتلوا افعلوا كذا كذا، لا 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 لا، المسيح هنا لم يعد اله، لكن في غيره نعم هو اله. مثل هذه الامور نستعملها تكتيكات جميله جدا، والحمد لله يعني موفقون فيها. زكريا بطرس أنا بدأت أهتم به، لأنه فعلا الرجل يقول وين أين علماؤكم، أين الأزهر، أين كذا أين كذا وهكذا. أنا سجلت له الآن، أسجل له حلقات وأهتم بها، ووجدت فعلا الرجل ما عنده شيء، وأنا إن شاء الله في مناظرة مثل هذه المناظرة فعلت عدة مرات، هذه الطريقة التي أخبرتكم بها الآن، ما يطول عندي ما تطول المناظرة بيني وبين الصانع خمس دقائق لما أتي بهذه، ولا قبل له في الرد عليها أبدا، وأتحدى أن يأتي أحد يقول أنا أناظر على هذه وأتطلع إليه يقول لي سمعت له بعض الأشياء، يقول كيف يرد في القرآن لفظ نون كاف حاء نون، أنا ما أستطيع أن أقولها، عيب أنا ما أقولها، نون كاف حاء. فنقول له يا جاهل أنا ترتضي أن يكون الحكم بيننا قاموس نصراني، دعك من القاموس المسلم، المنجد في اللغة العربية كتاب يقع في دار المشرق في لبنان وهي دار نصرانية غير مسلمة، صفحة 1054 نكح الزواج، يطلق على النكاح يطلق على الزواج وعلى المجامعة، يطلق على الزواج أيضا، يعني إذا عندي أنا الآن صف عقد نكاح يعني عقد مجامعة، هذا يسمى عقد مجامعة أيضا الجاهل، هل يقال عن عقد النكاح عقد مجامعة؟ الزواج، والزواج يمكن أن يحدث ثم يحدث مع المجامعة فيقع بعده الطلاق، لكن يسمى زيادة ولا يسمى؟
يسمى.
وياما تتورع عن ظهر النون كافحة. كل ما يأتي به لا يعلم أنه يفتح على دينه باب شر، ويلزم بأن يقال له إذن اترك دينك. مثلا في سفر هوشع الإصحاح الأول على الأول، ما يحتاج تحفظ الرقم، هل في حاجة لحفظ الرقم؟ واحد واحد هوشع واحد واحد. أول ما أوحى الله به، أول ما تكلم الله بالوحي إلى هوشع قال له يا هوشع اذهب واتخذ لك زانية وأنجب أولاد من الزنا. أنت تتورع عن بطل نكحة وتقبل في دينك أن يوحي الله إلى نبي ويقول له اذهب وزني؟ هذه ما في مشكلة عندك، هذه ما في مشكلة، لكن عندك مشكلة في بطل نكحة وما تستطيع تتلطف بها أيها المتورع، فتكون نون كافحة. وخذ على نسق ذلك مما عندهم. فنقول إن شاء الله الرد عليه سوف يبث قريبا جدا إن شاء الله تعالى. وأنا تركت كل شيء الآن بعدما الحمد لله انتهيت من كتاب الذي بقي فيه حوالي 5 سنوات، كتاب أحاديث يحتاج بها الشيعة، انتهيت منه الآن، وأنا إن شاء الله متفرغ لهذا الرجل، وإن شاء الله تعالى بعد 2-3 أسبوع تعلن يطالب زكريا بطرس بأن أحضر وبإذن الله لا يقطع أي 5 دقائق، ولا أقول ذلك مجازفة أو دعوة، لكن أنا أعرفهم وأعرف ما عندهم من باطل، إن شاء الله تعالى في خلال الأسابيع أطالبه بالمناظرة والمواجهة المباشرة بالحوار والأسلوب الناعم. نحن إذا رددنا لا نسب ولا نشتم ونجتنب الإساءة ونجتنب التعصب والصراخ، كل هذا ما يمكننا. الصراخ يزداد عندما، وهذا يكون حقيقة كنتيجة لقلق يعيش فيه الإنسان ويخاف أن يكون في موقف ضعف، لكن كل ما ازداد الإنسان علما وثقة بدينه وثقة بهذا العلم يستغني عن الصراخ بالاطمئنان والرد المؤدب والخلوق. نحن ندعو إلى ذلك، وأنا من هنا أدعوه إلى حوار علمي بناء، وبإذن الله لن يصل معنا طويلا، لكن هو الآن يتخذ له مكانا في أوروبا ويرسل لنا سمومه ويقول ما أحد يرد علينا، لكنه في الحقيقة نحن نعلم، وإخواننا في الكالدوت ما شاء الله إخواننا حتى إخوة من إخواننا المصريين قائمون على هذه الغرفة، ولهم ولله الحمد عندهم خبرة طويلة، أرباع طويل منهم في أخ فاضل اسمه وسام وهو معروف على الكالدوت، وإن كان قد يكون علمه من الناحية الشرعية العلم الإسلامي ضئيل عنده، لكن عنده باع كبير جدا الآن ويتحدى كثير من هؤلاء. فنقول لن نفتح نارا بيننا وبينهم، هم يريدون حوارا علميا ونحن لها إن شاء الله تعالى، وسوف نتحاور معه بالرد العلمي الذي تقتضيه السنة النبوية التي تربينا عليه الحمد لله. سؤال آخر؟
يقولون أن اليهود والنصارى يكون نحاح، فكيف نرد على هذا الزعم الفاسد؟
نقول لهم نخالفهم فيما خالفوا فيه أنبياءهم، فإذا وافقوا أنبياءهم فنحن أولى بهذا الحق منهم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء، ما قال خالفوهم لا تصوموا، قال أنا أولى بأخي موسى منكم فصامه وأمر بالصيام. فالمخالفة لا تكون مخالفة مطلقة لكل شيء، إن كان عندهم حق فنحن أولى بهذا الحق منهم. فقال ماذا قال هارون لأخي موسى؟ قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إذا هذا أخذه اليهود من موسى وهارون، وهذا أمر حق، نعم، فنحن أولى منهم بهذا الحق. أما إذا حلقوا فنخالفهم بما خالفوا فيه أنبياءهم.
كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وبين قوله ولتجدن أقربهم مودة من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك لأنهم مسلمين وربنا وأنهم لا يسلمون؟
هم مودتهم لنا.
وكيف يمكن الجمع يعني
مودتهم لنا؟ لا هذه خلينا الآن على الآيتين، وين التعارض؟ مودة للذين آمنوا، مودة للذين آمنوا، خرج هذه عن الموضوع، جد آية ثانية ما في مشكلة. وين الإشكال هنا؟ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، مودتكم لنا، ما قال مودة المسلمين لها. ثم بعد يتكلم عن من؟ عن من يتكلم القرآن؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول ربنا آمنا فاغفر لنا واكتبنا مع الشاهد، أو ربنا إنا آمنا فاكتبنا مع الشاهد بدون فاغفر لنا. نعم، فوين الإشكال؟ فهؤلاء على الإيمان. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يعني بين لنا الله سبحانه وتعالى فرق بين أمرين، أن نبرهم نعم وبين أن يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا الفسق، إن الله يحب المسلمين، بل أمرنا الله عز وجل بالفسق ثم قال إن الله يحب المتقين كما مرتين ذكرها في سورة التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله فالاستقامة والإنصاف من التقوى. والله مرتين الله سبحانه يقول إن الله يحب المتقين، فهذا من التقوى أن تبرهم وأن تقسط إليهم، أما أن تتولاهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم.
يقول يعني تردد من بعض الأشخاص اليمين دول ووسائل الإعلام في بعض الكتب استخدام مصطلح الإخوة المسيحيين، وعندما نقول لهم يعني أن الإخوة الإيمانية هي الأقران الإسلام يقولون وإلى مدين أخاهم شعيب، فهذا قول مدين كانوا كافرين وشعيب كان نبي، وأطلق القرآن الوصف وإذا مدين أخاهم شعيب.
طيب نختم بهذا السؤال إن شاء الله، فنقول أرد عليهم بأمرين. الأول، هل هذه الأخوة أطلقت في القرآن إطلاقا ولا مطلقا ولا مقيدا؟ هل في الآية تقييد الأخوة ولا مطلقا ولا الأخوة مطلقا؟ الأخوة هنا مقيدة وليست مطلقة. وإلى عاد أخاهم هودا، هل يجوز أن نقول محمد أخو هود؟ ما يجوز، بما يدل على أن الأخوة هنا ليست عامة بالمعنى الذي عليه هؤلاء وهو الأخوة الإنسانية. لماذا تقييد هنا؟ الهدف من ذلك يبين هذا التقييد، الهدف من هذا اللفظ، ما هو الهدف القرآني لهذا اللفظ؟ الهدف القرآني تبين أن الرسل يأتون من قومهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وللتذكير بأنهم ينتمون إلى قومهم، كما قال أهل مريم يا أخت هارون، كيف النصارى يقولون كيف كن مريم أخت هارون في بينهم زمن طويل، نقول لا، هذا تذكير لها بأنها تنتمي إلى سلالة عريقة شريفة، كيف يظهر منها ولد وينتمي إلى هذه السلالة العظيمة. إذا لفظ الأخوة هنا له هدف وهو مقيد، فكيف تطلقون هذا المقيد؟ كيف هذا المقيد يصير مطلقا؟ كيف هذا الخاص يصير عام؟ فلا يصلح أن تقول وإلى عاد أخاهم صالح وإلى ثمود أخاهم مدين، مش ممكن. لاحظتم؟ نعم.
في ناس الآيات في رفع على بير شكر.
نعم. في ناس الآيات
في رفع على بير شكر. تفضل. لما نصل أصحاب الله لم يبقى شعيبا أخوهم شعيبا. لما نقول الكفر والصلاة لم يبقى أخوهم يعني. لم يبقى أخوهم.
الله أعلم. أنا في الحال أنا الذي أقوله أولا إطلاق هذا اللفظ في القرآن له سببان، له هدف وسبب. الهدف تبين أنه وهذا لا علاقة له بالهدف الآخر اللي هو إخواننا في الإنسانية، بل إن الله عز وجل لم يعطي هذه أي اعتبار، ولو كان لها أدنى اعتبار لبينه الله، لأن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون، أنا كان في مناظرة بيني وبين واحد وكان يدافع عن هذا الأمر، فقلت له أنا أريد فقط أن تكتب الآية القرآنية تقول إنما المؤمنون إخوة، يا أخي تفضل اكتب قول إنما المؤمنون والكافرون إخوة، اكتبها. فانتظرته أياما طويلة بل شهورا فقط أن يكتب هذه العبارة، الله قال إنما المؤمنون إخوة، وقلت له فضل أنت أضف بس كلمة واحدة لهذه الآية واكتب إنما المؤمنون والكافرون إخوة، فرفض أن يفعل ذلك. وإذا كنا وإذا قلنا بذلك فما المانع يقال شارون أخو محمد عليه الصلاة والسلام، والبابا كذا كذا أخو محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا تتورعون عن ذلك؟ فأيها الإخوة هذه الألفاظ لا نستحيلها، ولو كان لها أهمية ولو كان لها سبب وأهمية، وإنما هي حقيقة تؤدي إلى تمييع مبدأ الولاء والبراء عند المسلم. نحن أمرنا بالبر أن بر وأن نبسط، ليس هذا فقط، بل أنت ممكن أن تنبسط إلى النصراني وتضحك له وتتعامل معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي اليهود ويجلس في مجلس في مجلسه عليه الصلاة والسلام ويتعمد أحدهم أن يعطس، فيقول الحمد لله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحييكم الله، ويقول الحمد لله، يريد فقط أن يكسب دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. بل ثبت عن أنس فيما رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره، ولعله أيضا عبد الله بن عمرو، أنه كان إذا طبخ خادمه طعام يقول يا فلان اذهب بشيء من هذا الطعام إلى جارنا اليهودي، فقال له أحد الحاضرين عزاك الله اليهودي؟ قال نعم اليهودي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بجاري حتى ظننت أنه سيواجهك. لن ينسى هذا الصحابي الجليل أن يهدي لجاره، وفهم من النص الإطلاق وأنه لا يقيد بمسلم أن يكون الجار مسلم، بل فهم منه الإطلاق، لأنه حتى لو كان بمعنى أنه حتى لو كان الجار نصراني أو يهودي تفعل ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء لغير المسلمين، وكان يتخولهم بذلك، وكان منهم من يدخل في هذا الدين لما يرى من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعارض مع مدى الولاء والبراء أن تظهر كرمك وأن تهدي، طبعا ليس بمناسبات دينية لهم، لا، تهديه هدية بما يؤدي إلى فتح صمامات قبول الهدى. بعض المرات نحن بأسلوبنا السيء نقفل نعين الناس على إخفاء هذه الصمامات، فبهدية بكلمة طيبة يمكن لهذا الرجل أن يستمع إلى كلمة الحق وأن يقبلها، وهذا لا يتعارض مع مبدا الولاء والبراء. أما أن نثني أن نقول أن الله أثنى عليهم، الله أمرنا أن نؤاخيهم أو كذا، فأقول ما المانع أن نقول أن إبليس أخ، أن إبليس أخ لنا أيضا، إذا كان هذا اليهودي أو النصراني أخ لنا في الإنسانية لأن أبانا آدم، فإبليس أخونا في الخالقية، يعني في نشترك في كل بأننا نحن أيضا كلنا مخلوقات لله عز وجل، الله خلقنا فنكون إخوة بهذا المعنى، هذا ليس. والله سبحانه وتعالى قال ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون، هل يصح أن نقول يقولون لإخواننا الذين كفروا من أهل الكتاب؟ الله ما قال ذلك، قال يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن فهذا اللفظ لا نستعمله، لكن في نفس الوقت نحن الحمد لله تعلمنا من ديننا الإنصاف في التعامل، ونحن نبرهم نبسط إليهم بل ونهديهم الهدي، بل وندعوهم لأن يأكلوا طعامنا دعوة لهم إلى هذا الدين، لا يتعارض ولا يفعل ذلك. حقيقة الأسئلة يا إخوان ليس في مقامي، وأخونا الشيخ أحمد الودود، وأنا أعتذر، يعني هذا أنا أعتبره تجرؤ مني على مقام الشيخ، وكان ينبغي أن يتوجه الأسئلة الشيخ أحمد وليس إلى
بس لولا يعني نريد نحن نشوف على الشيخ يعني ما كناش يعني سمناه وهي فرصة يعني نحن نقتبس فيها هؤلاء الأفراد يعني. لا جزا الله شيخ الرحمن بمشتية خير الجزاء ونسأل تعالى أن يفيده خيرا عن هذا المجلس ويريد يعني تثبتوا هذا المجلس كده في ذاكرتكم ويعني يعني قد ينفعكم يوما ما إن شاء الله. شكرا الله لك يا شيخ الرحمن وجزا الله تعالى العطاء والمغفرة.